بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولو تعمده الغازي مع إمكان التحرز لزمه القود أو القود والكفارة. يقول: قلنا فيما سبق أنه لو أن الكفار في حال الحرب تترسوا بالنساء والصبيان يكف عنهم، إلا إذا كان تقتضي الضرورة ذلك أو في حال التحام الحرب فلا يحترز عن النساء ولا يحترز عن الصبيان أو عن المجانين، وكذلك لو تترسوا بأسار المسلمين. فيقول أنه لو أن هؤلاء تترسوا ب أسار المسلمين ولم يمكن جهادهم إلا بقتل الأسير المسلم، يقول يجوز ذلك وإن قتل الأسير المسلم ولا يلزم الدية على القاتل. نعم، تلزمه الكفارة وهو عتق رقبة مؤمنة، لكن لو أن الغازي تعمد، يعني رأيت أن هذا تترس بالمسلم وبإمكاني أنني أحترز عن قتل المسلم، لكن مع ذلك لم أعتني وقتلت المسلم، يقول مع إمكان التحرز، يعني ولو تعمد الغازي قتل الأسير المسلم مع أنه يمكن أن يتحرز عن قتله فلا يقتله، قال لزمه القود، يجب أن يقاد هذا الشخص وأن يقتل هذا الغازي لأنه تعمد قتل مسلم بريء فيقتل به. والكفارة، من قتل مؤمنا طبعا يقاد بالمؤمن وأيضا تلزمه كفارة عتق رقبة مؤمنة. قال ولا يجوز له، هذا القاتل الغازي يقتل لأنه المفروض أنه يتحرز عن قتل المسلم ويمكن أن يتحرز. نعم، ولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منه. هذه مسألة ثانية. الآن لو حصل مثلا حرب وهجوم على هؤلاء الكافرين، ف طبعا من ضمن الذين سيقتلون الرجال المحاربين، لكن هل يجوز قتل الصبيان والنساء والمجانين؟ يقول لا يجوز، لا تلحق النساء بأذى وإن سببنا أمراءكم وشتمنا أعراضكم. فهنا في هذه الحالة يترك النساء ولو عاونهم، لو كنا النساء يعطينا الرجال مثلا السلاح أو الذخيرة أو السهام أو غير ذلك، والصبيان كذلك يصنعون أيضا لا يلحقون بأذى، وكذلك المجانين إلا مع الاضطرار، إلا إذا كان هناك ضرورة في قتل هؤلاء فيقتلون للضرورة لأنه يتوقف الفتح على قتل هؤلاء فيقتلون. قال ولا يجوز التمثيل بهم، يعني ولا يجوز التمثيل بالكفار. لو أنه حصل شخص وحصل عندنا في الأسر وأردنا قتله مثلا، أو قبل أن الآن كمثال يصير حرب فيفقد الكافر سلاحه، فهل يجوز للمسلم أن يمثل به؟ يعني قطع الأنف الأذنين يشوه جثته مثلا، يقول لا يجوز، إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور والغدر، أيضا لا يجوز الغدر، الغدر غير الخدعة، الغادر يعني أنه تعطيه الأمان وتغدر به، إذا عاهد غدر يعني في عهد ويغدر به. يعني الآن يقول ألق السلاح وأنت آمن مثلا، لا يصيبني، لا، فلما ألقى السلاح قتله، لا يجوز، هذا غدر. أو مثلا يقول تعالوا مثلا نتفاوض إياكم، فلما يجوا للمفاوضة يمال إليهم فيقتلون، هذا غدر. هذا أو مثلا تعالوا للمفاوضة أو تعالوا من هذه الجهة نتكلم، فلما يجونهم جعلونهم كمين، فبحيث قتلوهم، هذا ما يجوز، لأن إعطاء الأمان ثم يميل المسلمون على أولئك فيقتلونهم، هذا لا يجوز، هذا غدرهم. أما الخدعة مو هكذا، الخدعة يعني هي الاستعانة بأمور من أجل قتل العدو، ما أعطيت أمان، أنا وهو في حرب، كما في الخبر في سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في وقعة الخندق، لما قال لعمر بن عبد ود، يعني اثنان، يعني تقاتل مثلا اثنان وأنا واحد، هكذا يعني انتوا اثنين شلون تحاربوا اثنين وأنا واحد؟ فعمر بن عبد ود طبعا التفت إلى خلفه شوف هل وياه واحد، فضربه أمير المؤمنين عليه السلام، فقال لقد خدعتني، قال نعم الحرب خدعة. وبالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام في صفين، قال والله لأقتلن معاوية وعمر بن العاص، ثم قال بصوت منخفض إن شاء الله، فسمعه بعضهم بعض أصحابه، فقال يا أمير المؤمنين لقد قلت بصوت عال وقلت إن شاء الله بصوت منخفض، قال إنهم يعلمون أني غير كذوب، يعني إذا قلت شيء يعني صدق. فهذا أمير المؤمنين عليه السلام قال هذا من أجل أنهم يسمعون لأقتلن عمر بن العاص ومعاوية، لكن ما يسمعون المشيئة حتى يعلمون أن أمير المؤمنين سيحدث منه ذلك حتما، فيكون ذلك أدعى إلى تقوية نفوس المحاربين مع أمير المؤمنين وإضعاف نفوس أولئك، هذا يسمى خدعة ولا بأس به. قال ويستحب أن يكون القتال بعد الزوال، القتال يكون بعد الزوال يعني بعد صلاة الظهر والعصر يحصل القتال. وكما تلاحظون أنه في الحاشية عن الروضة وهي شرح اللمعة للشهيد الثاني ذكر بعض الأسباب الداعية إلى أن يكون هذا القتال بعد الزوال. أولا لأن أبواب السماء عند الزوال تفتح، فيكون مثلا يرتفع هذا العمل وهو الجهاد في سبيل الله، وأيضا هذا وقت استجابة للدعاء، أبواب السماء تفتح يحصل استجابة، فالإنسان يدعو بالنصر للمؤمنين لعله تستجاب الدعوة، وينزل النصر أيضا وتقبل الرحمة. وهذا طبعا نص رواية موجودة، هو يعني أخذ هذه المضامين من بعض الروايات الواردة في هذا الشأن. أيضا من ضمن الأشياء التي تذكر، لأن إذا أخر مثلا إذا قدم على الزوال سيكون ذلك مدعاة إلى تأخير الصلاة، سيكون مدعاة إلى تأخير صلاة الظهر، وطبعا الشرع يحاذر مهما أمكن على المحافظة على الصلوات في أول أوقاتها. يقول وتكره الإغارة عليهم ليلا، بل تكون الإغارة في الصبح، والإغارة على الهجوم على مكان مثلا مكان سكناهم أو البلاد التي هم يعني يكونون فيها، لأن في فرق بين الإغارة، لأنه كيف يكون الصبح الإغارة تكون في الصبح والقتال يكون بعد الزوال؟ لا، الإغارة عن الهجوم، يعني أن يغزوا في عقر دارهم. أما القتال لا، جيشين، جيش في تلك الناحية وجيش في هذه الناحية. متى يكون قتال بينهم؟ هذا مو إغارة، الإغارة تكون صبحا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله لم يغر على أحد في الليل، والله سبحانه وتعالى مدح الخيول المجاهدة في سبيل الله والمغيرات صبحا لأنها تغير في الصبح. أيضا طبعا من الأشياء التي فاتني أن أنبه عليها في مسألة رجحان القتال بعد الزوال، هو أنه حتى لا يكون هناك مدة طويلة في القتال، لأن من الزوال أقصى ما يمتد إلى الغروب، حتى بعد يصبح الظلام ينفصل الجيشان، فيكون وقت القتال صار قليل، بخلاف إذا كان الصبح سيمتد يعني طول النهار. ومهما يمكن يكون وقت القتال أقل كلما كان طبعا أفضل. يقول: وتكره الإغارة عليهم ليلا والقتال قبل الزوال إلا لحاجة، إلا إذا كان هناك ضرورة، حاجة راجحة، فيعمد على هذه الحالة الراجحة. وأن يعرقب الدابة، يعرقب الدابة يعني يقطع يديها ورجليها، هذا مكروه. وإن وقفت به وإن حرنت، يعني كلما أراد أن تمشي هي واقفة، حرنت، يقال حرنت الدابة، ففي هذه الحالة لا يعرقبها. هنا طبعا يعني عرقبة الدابة تستخدم ل أشياء. أولا لإيقاع الخوف في نفس العدو، يعني الآن مثلا لما أنت تأتي وعندك فرس، طبعا الإنسان هو أولا لما يجي ويقطع رجلي الفرس ويديها، أولا هذا يكون كأنما هو خلاص بعد يستميت الإنسان، لأن ما في مجال للفرار، ما أفر، لأن وسيلة الفرار ما عندي، هذا أولا، فأستميت في القتال. الشيء الثاني أن هذا يرهب الطرف الثاني، لأنه إذا رأى هذا عرقب يعني يقول هذا مثل ما احنا نقول بايع ومخلص، خلاص يعني يقول أنا بعد ما أهرب، هذا يوقع الرعب في قلب العدو. الشيء الآخر أنه لو قتل لا يستفيد العدو من فرسه، فلذلك يعرقبون الدواب قبل القتال. يقول: وإن وقفت به، زي إذا وقفت ماذا أستفيد منها؟ لا تعرقبها ولكن اذبحها، تذبح ولا تعرقب. وأيضا يكره المبارزة بغير إذن الإمام عليه السلام. هنا شيئين: تارة تكون مبارزة، وتارة طلب، يعني تعبير طلب البراز، وتارة البدء في البراز. أنا أبدأ بالبراز؟ لا، هذا يحرم، وقيل يحرم هذا عن ابن إدريس والحلي، يحرم البدء بالبراز. هنا يقول: لا، يكره البدء، المبارزة يعني البدء بالبراز. يعني بعضهم ذهب إلى المشهور أنه يكره البدء بالبراز بغير إذن الإمام، وقيل هذا إلى ابن إدريس، وعفوا أنا إيش قلت، الحلي وأبو الصلاح الحلبي، يحرم أما بالنسبة إلى الإجابة إلى الجرائم، لو أن شخصا طلب المبارزة فهل يكره لي بدون إذن الإمام؟ لا، كما في الروايات أنه الإمام عليه السلام يعني في بعض الروايات ذكر للإمام الحسن عليه السلام أنه يعني أنت لا تبارز، لا تبدأ بالبراز، ولكن إذا دعيت فأجب. وهناك بعض يعني من هذه الروايات قال أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام: لا تدعون إلى مبارزة. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم، تفضلوا. لا تدعون إلى مبارزة، وإن دعيت إليها فأجب، فإن الداعي باغي والباغي مصروع. أيضا في رواية ثانية إن الحسين عليه السلام، الحسين بن علي عليهما السلام، دعا رجلا إلى المبارزة فعلم به أمير المؤمنين عليه السلام فقال: لئن عدت إلى مثل هذا لأعاقبنك. ولا يعني لا تدعو أحد للمبارزة، ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجب لأعاقبنك. أما علمت أنه بغي؟ يعني أن واحد يدعو إلى المبارزة بغي هذا. ويستحب المبارزة إذا ندب إليها الإمام. إذا الإمام عليه السلام قال مثلا: أبرزوا إلى هذا الشخص، يستحب الإنسان هو يبادر، وتجب إذا ألزم. إذا قال: يا فلان أبرز إلى هذا الرجل، فيكون هنا واجبة امتثال لأمر الإمام عليه السلام. فرعان: المشرك إذا طلب المبارزة، هذا أيضا يتعلق بطلب المبارزة. إذا المشرك مثلا خرج بين الصفين فقال: هل من مبارز؟ ولم يشترط، تارة يقول: وليبرز إلي واحدا واحد واحد واحد، مثلا اشترط أن يكون واحد واحد، فممكن يطلعوا اثنين. إذا ما اشترط ممكن يطلعوا اثنين، يعني يتعاونوا عليه. ولم يشترط أن يكون واحد واحد، جاز معونة قرنه، يعني كل منهما قرين للآخر وقرن إليه. فإذا هو ما اشترط ممكن واحد يساعد الثاني، كما حصل بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام لما أعان حمزة في بدر. أعان حمزة حتى قال لحمزة، قال: يا عم ايش انزل رأس طأطأ رأسك، طأطأ فضرب ذاك. فإن شرط أن لا يقاتله غيره، إذا قال لا واحد بس مو أكثر من واحد، وجب الوفاء له، يبرز إليه واحد واحد. ومن اللطائف يعني في بعض القضايا، قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، أنه خرج رجل شجاع بين الصفين فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه واحد من أصحاب أمير المؤمنين فقتل، فخرج الثاني فقتل ورماه على صاحبه، فخرج الثالث فقتل والرابع فقتل، فصار الضجيج بين جيش أمير المؤمنين. شلون هذا؟ كل ما خرج له رجل قتله. أمير المؤمنين قال لأحد أصحابه: أعطني ثيابك. فلبس ثياب ذاك وتلثم، لأن أمير المؤمنين عليه السلام يخاف البروز إليه، فتلثم وخرج. فلما خرج ظن الناس أن هذا فلان يذكر اسمه من أصحاب أمير المؤمنين، فطاول، فأمير المؤمنين ضربه ضربة فقطعه وقطع فرسه، فكبر الجيش. معاوية وعمر بن العاص ينظرون. قال معاوية قال ما أشد ضربة فلان، يعني هذاك الشخص. قال عمر بن العاص هذه ليست من ضربات فلان، هذه من ضربات علي بن أبي طالب. قال وإذا أردت أن تعلم أنه علي فمر الجيش يهجم عليه، فإن علي لا يفر. فأمر الجيش بالهجوم على هذا الرجل، فهجم الجيش، فأمير المؤمنين كشف عن وجهه وصار يضرب ويقاتل وهو يكبر. موقف عجيب يعني هذا. فإن فر، إذا طلب إيش اسمه هذا بعد أنه يحاربه واحد واحد، إذا المسلم هرب، تطاول المسلم شعر بالضعف هرب، فطلبه الحربي، قال جاز دفعه، يقول له بعد خلاص ابتعد عن صاحبي، جاز دفع الحربي، انه لا الان انتم تتحاربان، اما يصل الى انه تلحق بهذا المسلم يعني تتتبعه لقتله لا. ولو لم يطلبه، طبعا هنا جاز دفعه يعني جاز ان نحارب الحربي لكي ندفعه عن المسلم، لكن لم يطلب، هرب المسلم وتركه، هل نحن نذهب الى الحربي ونحاربه؟ لا، لم يجوز محاربته. وقيل هذا القول للشيخ رحمه الله يجوز محاربة هذا وإن كان لم يطلب المسلم الحارب، قال يجوز ما لم يشترط الأمان، إلا إذا كان هو اشترط الأمان، يعني كل إنسان آمن من المبارزين حتى يعود إلى فئته. فالآن مثلا افترض لما تطاول وصار الحرب بينهم قد يكون جاء في جهة المسلمين، فهل يجوز الآن قتله ما دام هو في جهة المسلمين؟ يقول لا، إلا إذا كان اشترط الأمان، يعني أنا أقاتل بشرط أنني آمن منكم وأنا أحارب هذا وأنتم ترموني بالسهام ولي الأمان منكم، فإذا اشترط بعد لا يقاتل، إذا لم يشترط ممكن قتاله. الفرع الثاني لو اشترط أن لا يقاتله غير قرنه، قال يقاتلني واحد واحد، فبرز إليه واحد من المسلمين فاستنجد الكافر أصحابه، فإذا استنجد أصحابه وطلب واحد واحد، فلما الآن استنجد أصحابه يعني نقض العهد والشرط الذي اشترطه، فقد نقض أمانه. فإذا نقض الأمان يعني الشرط السابق لاغي، فممكن نحن نحاربه. فإن تبرعوا، لا هم الآن هو الكافر مع المسلم في الميدان يتحاربان، رأى الكافرون أن صاحبهم يعني يوشك أن يغلب أو يقتل، فهم هبوا لإعانته، فإن تبرعوا هم بيعانه، هو ما طلب منهم فمنعهم، جاءوا قال لهم لا ابتعدوا، فهو في عهدة شرط، فهو على الشرط الذي اشترطه وهو أنه آمن منا، لأن الشرط أن يكون واحد وواحد، هو لا يزال قد لا يزال يعني موفي بهذا العهد وإن لم يمنعه. قال جاز قتاله معه، لأنه الآن نقض العهد، فيجوز الآن يعني يلتحم الصفان ما في بس. الطرف الثالث الذمام، وهو الكلام أو ما في حكمه الدال على سلامة الكافر نفسا ومالا، إجابة لسؤاله ذلك. أنا طبعا مو مكتوب الذمام، يعني أنه يعطى عهد ذمة، يعطى عهد أنه هو آمن، هو وماله وعياله ومن هم تابعون له، إذا كان هو طلب من المسلمين فممكن أننا نعطيه الذمام فيكون في بلاد المسلمين آمن، له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، كما الآن في تعلمون في قصة أبي سفيان لما أعطاه العباس عم الرسول صلى الله عليه وآله أعطاه الذمام فجاء إلى النبي، يعني هو أعطاه الأمان بمعنى آخر، وهذا يكون بالكلام، يعني يصير معاهدة مثل ما نقول لفظية، أو ما في حكمه يعني بالكتابة، هو كتب يريد الأمان فأعطي كتابة. نعم، إلى من؟ يقول والكلام في العاقد والعبارة والوقت. من الذي يجوز أن يعطي الأمان للكافر؟ وما هي العبارة التي يتلفظ بها؟ سيأتي بعض العبارات، لو قال له لا بأس عليك لا تخاف، هذا مو ذمة مو عهد. والوقت متى يعطيه العهد؟ بعد ما يقع في الأسر أو قبل الأسر، قبل أن ينتصر المسلمون أو بعد النصر؟ أما العاقد يقول فلا بد أن يكون بالغا، الذي يعقد مع الكافر عهد الذمام لابد أن يكون هذا المسلم الذي يعطي الأمان إلى الكافر يكون بالغا، لأن عبارة الصبي مسلوبة ما لها اعتبار في الشرع، عاقلا لأنه لا عبارة للمجنون، مختارا يعني لم يكن مكرها، لو وجده شخص كافر وهدده بالسلاح تعطيني الأمان أو إلا قتلت، لأن الآن يعلم أنه الغلبة للمسلمين، هو سيقع في مثلا أو رجح أنه ربما تكون الغلبة للمسلمين وهو يريد الأمان، فيهدد مسلما ويعطيه ذاك، يقول لا هذا لا يعد لا يعتبر، ويستوي في ذلك الحر والمملوك والذكر والأنثى، حتى لو أنثى امرأة أعطت ذمام إلى رجل ما في معنى، ولو أذم المراهق أو المجنون. المراهق للبلوغ، المراهق يعني الذي قارب البلوغ، لما راهق الشيء يعني قاربه، المراهق يعني المقارب قبل البلوغ بقليل، يعني عمره 13 سنة مثلا، أو المجنون لم ينعقد هذا الذمام، لكن لما جاء هذا الصبي جاء بكافر يقول أنا أعطيته عهد بالأمان، هنا هذا لا يعتبر، لكن هذا الكافر يعاد إلى مأمنه، إلى المكان الذي يكون فيه آمن، يعني لا نلتزم بحمايته. وكذا كل حربي دخل في دار الإسلام بشبهة الأمان، يعني هو يظن أنه الآن هو أعطي الأمان اشتباها فدخل في بلاد المسلمين، هنا هذا الأمان طبعا لأنه ما أعطي أمان لكن هو مشتبه، فيرجع إلى مأمنه، يرجع إلى المكان الذي يكون فيه آمن، ثم يعني هو مسؤول عن نفسه، كأن يسمع لفظا فيعتقده أمانا، قال له لا بأس عليه ظن أن هذا أمان بعد ما بيصيبني شيء، أو يصحب رفقة فيتوهمها أمانة. يعني الآن ناس اثنين مثلا أعطوا الأمان فيجي سألهم قالوا وش الخبر؟ قالوا أعطونا الأمان. قالوا نقعدوا وياكم. فصاروا وياهم بناء أنه بعد هو بيكون آمن. هذا توهم منه واشتباه، فيقول أن هذا يرجع إلى مأمنه أيضا. ويجوز أن يذم الواحد من المسلمين، أن يذم يعني يعطي الذمام والأمان الواحد من المسلمين، يعطي أحد أهل الحرب، أن يذم لأحد من أهل الحرب. الأحد كما تلاحظون عن المسالك يعني الأعداد اليسيرة، وهذا يطلق على على العشرة فما دون. خمسة أعطاهم، عشرة، تسعة، لا مانع. فلا يذم عاما، يعني يعطي الذمام والأمان لعموم الكافرين، ما يجوز له الواحد من المسلمين، ولا لأهل الإقليم. يقول أهل البلاد الفلانية أنتم آمنون، ولا يذم لقرية. أهل إقليم مثل الآن منطقة، منطقة من المناطق، مثلا الآن نقول مثلا إقليم، مثلا الآن الحجاز هذا إقليم مثلا، لأنه منطقة بكامله. وهل يذم لقرية؟ قرية من القرى أو حصن، أهل حصن قد يكون مو قرية، خارج القرية هم، والحرب بين المسلمين وبين أهل هذا الحصن. قيل نعم، أنه ما في مانع، وهذا لم أجد قائله، يعني في الجواهر ما ذكر القائل لهذا وما بعده. كما أجاز علي عليه السلام ذمام الواحد لحصن من الحصون. يمكن مراجعة بعض الروايات المتعلقة بهذا الشأن في الوسائل، المجلد 11 صفحة 49. الوسائل المجلد 11 صفحة 49، هناك روايات متعلقة بهذا الشأن، أنه مسألة أن الواحد يعطي الذمة، لكن ما فيها رواية أن علي عليه السلام يعني أجاز ذمام واحد الذي أعطاه هذا الحصن، وأيضا في الجواهر مو مذكور هذا. وقيل لا، قيل أن حتى لو واحد أعطاه لأنه يجوز لأنه يعطي أحد، أما أهل حصن لا يجوز، وهو الأشبه. فكيف نفعل بفعل علي عليه السلام؟ قال وفعل علي عليه السلام قضية في واقعة. قضية في واقعة يعني قضية من القضايا حصلت لها ملابساتها، لها أسبابها، لها مصالحها. لا نعلم أن أمير المؤمنين إنما جوز لأن هذا الواحد يعني أعطى الذمام، وكل واحد أعطى ذمام يكون ذمامه نافذ، هل لأنه هكذا أو لا؟ لأن أمير المؤمنين رأى مصلحة في ذلك، لو لم يرى مصلحة في ذلك لما جوز، فيكون كأنما ذمام مستأنف من أمير المؤمنين عليه السلام. فلا يتعدى، لأن هذه قضية شخصية واحدة لا نعلم بملابساتها، لا نعلم بالأسباب التي دعت أمير المؤمنين أنه يجيز ذمام الواحد، فلا نستطيع أن نعدي حكمها إلى غيرها من القضايا. وهذه طبعا مسألة أصولية تبحث في الأصول، أن فعل الإمام عليه السلام حجة بلا إشكال، لكن هل أن فعل الإمام يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب، يدل على الإباحة، يدل على الجواز يعني على الكراهة؟ فعل الإمام هل يدل على الوجوب لما فعل الإمام هذا الشيء؟ غاية الأمر فعل الإمام يدل على أن هذا جائز، الفعل جائز، وأما أنه نحن نأخذ منه حكم شرعي أو قاعدة شرعية في بعض الأحيان لا نتمكن من ذلك. ولذلك قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، الآن لو حصلت قضية مماثلة هل يجوز لنا أن نصنع كما صنع أمير المؤمنين عليه السلام؟ لا يجوز. يعني لو أنه جاء الآن شخصان وكل منهما يدعي أنه هو السيد، يقول أنا السيد وهذا عبدي، ذاك يقول لا أنا السيد وأنت عبدي، فماذا نصنع؟ نتبع القواعد المقررة في كتاب القضاء، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ذات يقول هو السيد وهذا عبد، هل عندك يعني بينة على أن هذا عبد له؟ إذا قال لا، إذن دعواك أن هذا عبد هذه باطلة، ترد. وهكذا. فأمير المؤمنين عليه السلام أمر بثقب، يعني ثقبين في حائط، وقال لهما أدخلا رأسيكما، كل واحد أدخل رأسه، ونادى بصوت عال اقطع رأس العبد، فأحدهما أخرج رأسه بسرعة، فعلم أنه هو العبد، لأن ذاك آمن لجل اقطع رأس العبد، ذاك هو مو عبد، أما ذاك لأنه هو عبد بلا شعور، يعني مسألة العبودية مرتكزة في نفسه بلا شعور، رفع رأسه لأنه يشعر في نفسه بأنه عبد. فهل مثل هالقضية يمكن نحن نجريها الآن؟ لا. كذلك هذه مسألة الدماء. لذلك من يعني العبارات الأصوليين يقولون أن فعل الإمام مجمل، يعني غير واضح الدلالة، هل هو لأنه واجب أو لأنه مستحب أو لأنه مباح أو لأنه مكروه؟ لا نعلم. لكن القدر المتيقن أنه جائز، لأن الإمام ليس شرط أنه يفعل واجب، بل لا يفعل إلا الجائز، مسلم أنه جائز، لكن يمكن يكون واجب لأنه واجب، يعني الجواز بالعنوان العام، لأنه ما يمكن يعمل محرم. يقول والإمام يذم لأهل الحرب عموما وخصوصا، يعطيهم الذمام والأمان عموما كل أهل الحرب أو قرية أو إقليم أو حصن، وخصوصا ممكن إلى أحد، إلى أهل حصن مثلا هذا خاص بجماعة، أو إلى أفراد أو إلى فرد بعينه ما في مانع، وكذا من نصبه الإمام، من نصبه الإمام للنظر في جهة يذم أهلها. الآن الإمام عليه السلام نصب واحد لجهة من الجهات بحيث أنه من ضمن صلاحيات هذا النائب للإمام أنه يعطي الذمام، فيعطي الذمام. قال ويجب الوفاء بالذمام. الآن إذا هذا مثلا أعطى ذماما لأحد فيجب الوفاء، يجب عليه هو الوفاء ويجب على سائر المسلمين الوفاء. يعني لو أنا الآن أعطيت واحد ذمام عهد بالأمان فدخل في بلاد المسلمين، هل يجوز لك أن تعتدي عليه أنت؟ لا، لأنه يعني هذا الشخص كل مسلم ذمامه ذمام المسلمين، يعني كأن المسلمين هم أعطوه الذمام، ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع، مثلا أنه لأي أمر من الأمور إنما أعطاه الذمام مثلا لفساد أو لأمر من الأمور التي هي خلاف الشرع، فهذا طبعا لا يجب الوفاء به، ولو أكره العاقد لم ينعقد. لو أكره العاقد على أن يعقد الذمام مع الكافر قلنا لا ينعقد. وأما العبارة، ما هي العبارة التي يحصل بها الذمام؟ قال فهو أن يقول أمنته أو أجرته. طبعا هذه موجود في الآية، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أو أنت في ذمة الإسلام، يعني في أمان الإسلام، ما فيه يقولون فقد برئت منه الذمة، يعني لا أمان له، برئ منه الأمان يعني لا أمان له، هو غير آمن. وكذا كل لفظ دال على هذا المعنى صريحا، وكذا كل كناية، يعني أنت مثلا في سلامة، ممكن يقول أنت مثلا مكفي من السوء، وهكذا. وكذا كل كناية، الآن لما يجيب كناية بحيث يقول مثلا حالك حالي مثلا، فهذا يعني كناية عن أمانه، لأنه المسلم آمن في بلاده. يقول علم بها ذلك، علم بالكناية ذلك يعني الأمان والذمام من قصد العاقل. فإذا كان هكذا هذه العبارة صحيحة. ولو قال لا بأس عليك أو لا تخف لم يكن ذماما. نعم أحسن، مشتبه بالأمان هنا يرجع إلى مأمنة، ما لم ينضم إليه ما يدل على الأمان، يعني نفس العبارة في حد ذاتها لا تدل على الأمان، إذا انضم إليها شيء آخر مثلا قال جاءوا جماعة من المسلمين، هذا خاف، قال لا لا تخاف، يعني أنا أتحدث معهم، أو جاء بكلام بحيث أنه ذاك علم أنه آمن، فهذا كافي. وأما وقته، وقت الأمان يقول فقبل الأسر، قبل أن يؤسر يعطى الأمان، أما بعد أن أسر صار في حكم المسلمين. ولو أشرف جيش الإسلام على الظهور، يعني أشرفوا على الانتصار، فاستذم الخصم، يعني طلب الذمام لما لاحظ أنه الآن الكفة للمسلمين رجحت، جاز مع نظر المصلحة، يعني هذا يكون مراعى بالمصلحة. ما هي المصلحة؟ ذكر في الحاشية عن شرح اللمعة كاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام، يعني إذا وجد التسامح واللين والمعاملة الحسنة من المسلمين سيسلم. وترفيه الجند، ترفيه الجند يعني أنه إذا هذا أعطيناه الأمان وهذا الأمان وهذا الأمان، هؤلاء لن يحاربوا المسلمين، فالمسلمون بعد كفوا مؤونة القتال، هذا ترفيه لهم يعني. وترتيب أمورهم، وترتيب أمورهم يعني حتى مثلا يعني المسلمون المحاربون هؤلاء يتكفلون بما هم قد أنيط بهم، يعني ما هي الأشياء التي هم يعني سيعملونها، أعمالهم التي هي هم مهتمون بها، هذه يرتبون أحوالهم أمورهم، يعني ينشغلون بأمورهم ويتركون هذا، لأن هذا الآن قد كفوه. وأيضا يقول قلتهم، إذا كانوا قلة ولاحظنا أن الكفار كثرة، ففي هذه الحالة لما نعطي هذا الأمان وهذا الأمان وهذا الأمان، هؤلاء لن يحاربوا، فيكون الرجحان للمسلمين. ولينتقل الأمر منه إلى دخولنا دارهم، يعني الآن لما هذا أعطيناه الذمام نقول لكم بشرط دلنا على الطريق إلى البلاد التي لكم، أو يطلع المسلمين على عوارات الكفار، يعني الأماكن التي يتحقق بها النصر، هذه مصلحة. ولو استذموا بعد حصولهم في الأسر، لو بعد وهم أسرى قال نطلب منكم الأمان، فأذن لهم يعني أعطوا الأمان والذمام بعد الأسر، قال لم يصح، لابد أن يكون قبل الأسر. ولو أقر المسلم أنه أذم لمشرك، قال أنا أعطيته الذمام، هذا المسلم قال، فإن كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان قبل، يقال لهذا المسلم متى أعطيته الذمام؟ هل بعد النصر أو قبل النصر؟ قال لا، قبل النصر. نقول له مثلا، هل لما أسرته أعطيته الأمان أم قبل الأسر؟ قال لا، لما أسرته أعطيته. نقول لا، هنا بعد هذا الذمام باطل، ولو ادعى الحربي على المسلم الأمان، يعني الحربي قال فلان أعطاني الأمان، أنا ما جئت إلا بأمان منكم، من الذي أعطاك؟ قال فلان، فأنكر المسلم، المسلم يقول أنا ما أعطيته. فالقول قوله، قول المسلم طبعا، لأنه قول المسلم موافق له هو منكر، يعني حتى على مقتضى يعني قواعد القضاء، غير أن عبارة الكافر لا تقاس بعبارة المسلم، لكن على قواعد القضاء أنه هو منكر، والقول قول المنكر. ولو حيل بينه وبين الجواب، يعني هذا المسلم قال الحربي إن هذا فلان هو الذي أعطاني الأمان، لكن ما علمنا جواب المسلم هل أعطى أو ما أعطى، حيل بين المسلم وبين أن نحصل منه على جواب بموت، لأنه مات أو إغماء، فماذا نصنع بهذا الكافر؟ قال لم تسمع دعوى الحربي. وعلى كل حال يقول، وفي الحالين، يعني إذا كان المسلم أقر، وطبعا المسلم أنكر، أو حيل بين المسلم وبين الجواب، هاتين الحالتين يرد الكافر إلى مأمنه، لأنها حصلت هناك شبهة أمان، ثم هو حرب، يعني هو حربي ممكن أسره أو قتله، ولو عقد الحربي لنفسه الأمان، الآن عقد لنفسه الأمان مع مسلم وكان بشروط الأمان، فصار هو آمن ليسكن في دار الإسلام، وصار آمنا، دخل ماله تبعه، هو عقد لنفسه، ما قال أنا ومالي، قال أنا آمن، طبعا بالتبع له المال، لأنه لابد أنه يتملك شيء، طبيعي أنه يتملك شيء. ولو التحق بدار الحرب للاستيطان بعد أن جاء وسكن في بلاد المسلمين وكان له الأمان هو وماله، بعد ذلك رجع إلى دار الحرب ليستوطن هناك حتى يسكن هناك، انتقض ذمامه لنفسه دون ماله، أما أمواله هو إنما تركها وكانت في يعني أمان المسلمين، فالأمان باقي للمال. ولو مات انتقض الأمان في المال أيضا، لأن هذا المال سيرجع إلى من؟ إلى الكفار، مو صحيح؟ يرثون الكفار، وأولئك لا ذمام لهم ولا لأموالهم، فأيضا هذا من ضمن أموالهم إن لم يكن له وارث مسلم. أما إذا وارث مسلم موجود، طبعا هذا يصير مال لمسلم محترم يعطى المسلم، فإذا هذا إذا انتقض الأمان إلى المال كيف نتصرف به؟ قال وصار فيئا، فيئا يعني غني، مثل من الأنفال التي يكسبها المسلمون، ولكن يختص به الإمام، لأن الإمام عليه السلام كل الأنفال، كل ما يغنمه المسلمون مما لم يوجف عليه بخيل ولا رجال، يعني بدون حرب وحصل عليه المسلمون، هذا يكون للإمام يتصرف فيه كيف يشاء، لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا رجال بدون حرب بدون جهد، فلا يكون للمسلمين بل للإمام. وكذا الحكم لو مات في دار الإسلام، يعني لو مات الكافر الذي له الذمام في دار الإسلام بلا إشكال، طبعا هو ذمامه كان باقي، لكن الأموال إذا لم يكن لها وارث مسلم ترجع في للإمام عليه السلام. ولو أسره المسلمون فاسترق، لو صار أسيرا مثلا، هو كان عنده مال، كان عنده مال وكان عنده ذمام في بلاد المسلمين، لكن أراد أن يلتحق التحق بدار الحرب للاستيطان هنا، قلنا ذمامه انتهى لكن أمواله باقية، يعني لو أراد مثلا أنه أحد يأخذها أو كذا هو يتصرف فيها، له أن يتصرف، يعني لو أسلم يرجع إلى ماله، ماله موجود. لكن لو كان صارت الحرب مرة ثانية، المهم أن المسلمون أسروه، أن المسلمين أسروه فصار رقا لهم، ملك ماله تبعا لرقبته، لأنه بعد ما يمكن أن يكون هو رق ويتصرف في أموال وأمواله ليست تابعة لرقبة، ما يمكن. ففي هذه الحالة تملك أمواله. ولو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا، يعني المسلم الآن نعكس المسألة، لو أن المسلم ذهب إلى بلاد الكفار مستأمنا، يعني وقد طلب منهم الأمان فأعطوه الأمان فسرق، فيقول هذا لا، لما أعطوه الأمان وإن كان هم حرب وأموالهم مباحة للمسلمين، لكن هذا دخل بأمانهم، فلا بد أن يكونوا يعني كأن بينه وبين المسلمين، بينه وبين الكفار عهد أنه هو آمن منهم وهم آمنون منه، ولذلك أذنوا له. ولذلك الآن هذه من المسائل الابتلائية، هذه الآن لما إنسان يذهب إلى أمريكا مثلا ويذهب إلى مثلا السفارة ويعطوه فيزا تأشيرة ويدخل، هذه الفيزا مثل ذمام، يعني بحيث أنه إذا أحد ما يسمح لما هو يذهب أحد يعتدي عليه، يعني إذا أحد يعتدي عليه الحكومة تعاقب المعتدي، هو أيضا لا يعتدي على أحد. لو هو قال لهم أنا أريد أن أذهب إلى أمريكا مثلا، قالوا لماذا؟ قال أحاول مثلا أسرق أموال كفار مثلا، يجوز لي مباح لي، أيضا دماءهم مباحة، أقتل مثلا منهم من استطاع، هل يعطوه تأشيرة؟ بلا إشكال لا يعطوه بشرط الأمان. فهنا في هذه الحالة مالهم محترم يصير بالنسبة إليه، فلو سرق وجب إعادته. ناس يذهبون إلى مثلا أمريكا وكذا يروحوا يسرقوا من عند المباعة أو شيء، يعني بالإضافة حتى لو هذا يجوز، لو قلنا مال كافر ويجوز، أولا أنت بينك وبينهم مثل المعاهدة أنهم آمنون منه. الشيء الثاني أنه نفس الانطباع السيء الذي يحصل على المسلمين، لأن السرقة مي واجبة بلا إشكال، لو كان مال الكافر حلال الإنسان يتنزه عن هذا الشيء، يعني صيانة لنفسه، صيانة لكرامته، وأيضا لسمعة المسلمين. قال وجب إعادته سواء كان صاحبه في دار الإسلام أو في دار الحرب، حتى لو كان صاحب هذا المال المسروق في دار الحرب مع ذلك يرجع. ولو أسر المسلم، أسروه ثم أطلقوه وشرطوا الإقامة عليه في دار الحرب وشرطوا الأمن منه، أنه هم يأمنون منه، لا يعمل تعبير لمشاكل، لم يجب الإقامة، لا يجب عليه أن يقيم هنا. وطبعا وحرمت عليه أموالهم بالشرط، لو أراد أن يخرج بعد ذلك يجوز له، لكن لأنهم لا يملكوه، لاحظ أنهم أطلقوه وشرطوا عليه الإقامة، هم لا يملكوا حتى لابد يقيم عندهم، لكن أنه الأمن منه هذا يلزمه أنهم يكونون آمنون، وأطلقوه ولو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به. يعني لو أنه قالوا له أن تذهب إلى بلادك وترسل إلينا مثلا 100,000 ريال، فهل يجب أنه إذا رجع يرسل لهم؟ لا يجب، لأن هذا مال لا يستحقونه منه. ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر، الحربي تزوج امرأة أيضا حربية ثم أسلم، والمفروض أنه يدفع لهذه المرأة مهرها، لم يكن لزوجته مطالبته، لأن هذا أموال هذه الزوجة تكون غير محترمة لأنها حربية بلا إشكال، ولا لوارثها، لو ماتت الوارث لا يجب لأنه لا يستحق الحربي هنا على المسلم شيء، ولو ماتت ثم أسلم. هنا لو ماتت صار كأنما إيش في ذمتها له شيء، عفوا في ذمته لها شيء، ثم أسلم. الإسلام لا يرفع ما في الذمة، الإسلام لا يرفع ما في الذمة، أو أسلمت قبله فصار في ذمته لها ثم ماتت، طالبه وارثها المسلم لأنه هذا وارث ولها في ذمة هذا الشخص المهر، فدون الحربي. أما إذا حربي، أموال الحربي هي أساسا مباحة، فلا يكون له شيء في ذمة المسلم الحربي الذي أسلم. أما الخاتمة إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. ولكم السلام ورحمة الله.